الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا زال الحديث متصلا في دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام. وقد ذكر المصنف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، وقد ورد عدد من الأدلة في ستر العورة عن الأعين، وفيه الاستعداد لقضاء الحاجة بتهيئة الماء ونحوه، وفيه خدمة أهل الفضل، وفيه استعمال الماء عند قضاء الحاجة والاستنجاء به، وفيه جواز اتخاذ الخدم بأجرة وبدونها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. واللاعنان الأمران الجالبان للعن، والذي يتخلى في طريق الناس الذي يقضي حاجته في الطريق، وظاهر هذا يشمل البول والغائط، ولم يثبت تقييده بأحدهما. وفي الحديث تحريم البول والتغوط في طرق الناس التي يسلكونها، وكذلك في مواطن الظل التي يستفيدون منها. ويقاس على البول والغائط كل ما فيه أذية للخلق، مثل وضع النفايات ومخلفات البناء ونحو ذلك. ويلحق بذلك أيضا كل مكان فيه نفع، كالميادين العامة والأفنية والحدائق. وفي الحديث حرص الشريعة على النظافة والنزاهة مع بعدها عن القذارة، وخصوصا في المواطن العامة، وفيه شمول الشريعة. وفيه أيضا حرص الشريعة على إبعاد المسلمين عما فيه أذية عامة، فإذا كان قضاء الحاجة محرما في الأماكن العامة، فكيف بالأفعال التي تؤدي إلى اضطراب الأمن أو سفك الدماء أو إفساد الأموال؟ قال المصنف: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وفي إسناد أبي داود انقطاع، لأن أبا سعيد الحميري فيه جهالة ولم يثبت سماعه من معاذ، ومن ثم فلا يصح. قال المصنف: ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء، وفي إسناده مجهول وآخر ضعيف. قال المصنف: أخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، في سنده فرات بن السائب وهو متروك، فهو ضعيف جدا. ولكن هذه المواطن يؤخذ النهي عن قضاء الحاجة فيها بالقياس على ما ورد في حديث أبي هريرة السابق، وبعموم النصوص الواردة في النهي عن أذية الآخرين، وعموم أدلة النهي عن الإسراف وإتلاف الأموال. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد، وصححه ابن السكن وابن القطان، وهو معلول. والحديث من رواية عياض بن هلال وهو مجهول، ومن ثم يتوقف فيه. ووجوب ستر العورة ثابت بأدلة عديدة. وأما الكلام حال قضاء الحاجة فقد كرهه الأئمة، لما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. ثم ذكر المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن إمساك الذكر باليمين في حال التبول، وظاهر النهي التحريم كما قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأهل الظاهر خلافا للجمهور. وظاهر هذه الرواية تخصيص النهي عن إمساك الذكر باليمين بحال البول، وقد ورد في البخاري بدون قوله وهو يبول، لكن بما أن المطلق والمقيد اتحدا في السبب والحكم فإن المطلق يحمل على المقيد. وقال طائفة بأن هذا القيد لا مفهوم له، لأنه إذا نهي عن ذلك حال الاستنجاء مع الحاجة فغيره من الحالات أولى، وهذا تعليل مرجوح لأن الأصل إعمال المفهوم، ولأن هذه الحالة مظنة تأثير النجاسة على اليمين. وفي الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا يشمل الاستنجاء من البول والغائط، والاستجمار داخل فيه، لأن اسم الاستنجاء يغلب أو يلحق الاستجمار به. وقد استشكل الحديث لأن إمساك العضو يكون بيد والاستنجاء يكون بالأخرى، فلا بد أن يخالف، وأجيب بإمكان الاستجمار بحجر ثابت في الأرض، وقيل يضع الحجر بين عقبيه، وقيل يمسك ذكره بيمينه لأنه حينئذ لا يبول، وقيل يمسك الحجارة باليمين ويحرك الشمال لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة. وظاهر هذا النهي يشمل الذكر والأنثى لعموم لفظه. وفي الحديث حرص الشرع على الطهارة والنظافة وتكريم اليمين، وفي الحديث النهي عن التنفس في الإناء وظاهره التحريم، ولا بأس بالتنفس أثناء الشرب خارج الإناء أخذا من مفهوم هذا الحديث، ويلحق بالشراب الطعام أيضا لأنه في معناه، وحينئذ لا يبرد الأكل الحار بالنفخ فيه. ويؤخذ من الحديث جواز الشرب في نفس واحد لأن من فعل ذلك لم يخالف النهي. ثم ذكر المصنف حديث سلمان الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المعمرين، وكان على المجوسية في أول حياته، ثم تنصر وخالط اليهود، ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان له مكانة في الإسلام، مات 50 وقيل 32. قال رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أخرجه مسلم. اشتمل هذا الحديث على النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وورد مثله من حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مد، ومثله من حديث أبي أيوب في الصحيحين وسيأتي. وعرضها حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر في السنن بإسناد صحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فاختلف العلماء في طريقة الجمع بينها على أقوال: أولها تقديم النهي والقول بالتحريم، وأحاديث الجواز أفعال نبوية فتكون خاصة به، وهذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد، لكن يعارضه أن الأصل هو الاقتداء بالأفعال النبوية وعدم خصوصيتها، كما أن الأصل أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في عموم أحاديث النهي. وثانيها أن النهي للتنزيه، فيكون استقبال القبلة واستدبارها مكروها، ويكون الفعل لبيان الجواز. وثالث أوجه الجمع أن النهي منسوخ لما ورد في حديث جابر: رأيته قبل موته بعام، ولكن إذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ. ورابعها أن النهي محمول على الفضاء، وأن الجواز محمول على حال البنيان لما ورد في سنن أبي داود بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو أولى الأقوال في المسألة. وبذلك يظهر تعظيم الكعبة، ولا يلحق بالكعبة ما عداها كعرفة ومنى لعدم معرفة العلة، وكذلك لا يلحق بالكعبة بيت المقدس لأنه ليس قبلة الآن. وفي الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، وقد تقدم الكلام عنه في شرح الحديث السابق. وفي الحديث النهي عن الاكتفاء بأقل من 3 أحجار في الاستجمار، وقد قال بمثل حديث الباب في هذا عدد من الأحاديث، والمراد 3 مسحات منقيات، والجمهور على وجوب 3، منهم أحمد والشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المقصود الإنقاء للعدد، وحديث الباب حجة عليهم. وظاهر حديث الباب أن المراد ثلاثة أحجار، وهو وجه عند الحنابلة. وهناك وجه آخر وهو المشهور أن المعتبر المساحات للأحجار، وثمرة الخلاف تظهر في الاستجمار بحجر كبير له ثلاث شعب، ولا بد من الإنقاء بحيث لا يبقى في محل الخارج شيء يمكن إزالته بالحجر. وفي الحديث جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة ولو لم يستعمل الماء، وهو موطن إجماع بين العلماء، ويلحق بالأحجار ما كان مماثلا لها من الأوراق ونحوه. واستدل الظاهرية بحديث الباب على تعين الأحجار، وأنه لا يجزئ ما عداها من الأخشاب والأوراق والمناديل، والجمهور على جوازه بالمواد الجامدة، بدلالة أنه نهى عن الاستجمار بالرجيع والعظم، مما يدل على أن ما عداهما مجزئ، وإلا لما خصهما بالنهي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من فقهاء دينه، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.